برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
روسيا ترد بخطوات عسكرية على انضمام فنلندا للناتو.
تدريبات عسكرية أمريكية بالذخيرة الحية في دير الزور بسوريا.
حوار بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي، فما هي محاوره؟
حديث الميدان وأبرز أحداثه بحسب الدفاع الروسي.
إلى التفاصيل، والبداية عند قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، والذي يراه البعض مرتبطاً بالقلق من موسكو، إلا أن هذه القصة لديها أبعاد أخرى بحسب خبراء عسكريين. موسكو هي الأخرى لم ترحب أبداً بقرار فنلندا، والتي لطالما تبنت سياسة الحياد وعدم الانحياز العسكري. الرغبة الفنلندية لاقت ترحيباً من حلف شمال الأطلسي، وفي المقدمة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت هذه الخطوة مهمة جداً.
اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن كلاً من فنلندا والسويد تمتلكان المؤهلات للانضمام إلى الناتو، وأشار إلى أن قرار الانضمام للناتو يعود إلى السويد وفنلندا، والحلف سيحترم قرارهما لأن جميع الدول ذات السيادة لها حق الاختيار لطريقها الخاص. وذكر ستولتنبرغ أن السويد وفنلندا هما أقرب الشركاء بالنسبة إلى الناتو، وإذا قررتا التقدم بطلب الحصول على العضوية فإن هذا سيكون لحظة تاريخية. وأضاف بهذا الصدد يقول إن عضويتهما في الناتو ستعزز أمننا المشترك.
موسكو من جهتها اعتبرت أن خطوة دخول فنلندا إلى الناتو هي خطوة عدائية وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها، وأكد الكرملين أنه سيرد على تلك الخطوة، فيما أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن موسكو ستعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا في حال انضمامها لحلف شمال الأطلسي الناتو. بونداريف أضاف: سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود حالة من نشر أسلحة هجومية في فنلندا المجاورة لنا مباشرة.
أما السويد فقد قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم فيها التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو، فيما انتقدت أحزاب المعارضة السويدية الأخرى قرار الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، معتبرة أن انضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي يهدد بالتصعيد في المنطقة.
أشارت رئيسة مركز بلدان الشمال الأوروبي في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ناتاليا بيليافكو، أشارت إلى أنه لا الحزب الحاكم في السويد ولا المجتمع السويدي متحدان بشأن هذه القضية، وذلك في حديث لها لإذاعة سبوتنيك، وأضافت تقول بهذا الصدد:
لقد اقترب الديمقراطيون الاشتراكيون بسرعة كبيرة من الناتو، وقرار الانضمام إلى الحلف جاء بشكل سريع ومفاجئ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه لا يوجد اتفاق موحد بخصوص الانضمام إلى الناتو، حيث يعارض الكثيرون في الاتحاد النسائي الديمقراطي الاجتماعي واتحاد الشباب. عادة ما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة في السويد لفترة طويلة جدا، بينما هنا حدث كل شيء على الفور، وحقيقة أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ذهب لتسريع العملية كان أمرا حاسما، لأنه قبل ذلك لم تكن هناك أغلبية مؤهلة في البرلمان. الدولة تفقد استقلالها إنجاز التعبير، رغم أن التبعية للناتو كانت موجودة من قبل، ولكن الوضع كان مختلفا. في الواقع هذه خسارة للعقلية السويدية التي تطورت على مدى 200 عام، وفي القرن العشرين لم يكن ينظر إلى السويد كدولة صغيرة لأنها كانت تتبع مثل هذه السياسة. كانت السويد تتمتع بحكم مستقل يمكن الالتجاء إليه، والآن بدأت تفقد هذه الصفة.
فما هي تداعيات التعزيزات العسكرية وأسبابها بين البلدين؟ وكيف سينعكس ذلك على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟ وما هي احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة؟
للحديث عن كل تلك المحاور ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد أمين حطيت. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا بكم.
دعني أبدأ معكم سيادة العميد من التعزيزات العسكرية الروسية التي توعدت بها روسيا في حال انضمام فنلندا إلى الناتو، بالإضافة إلى قرار الحزب الحاكم في السويد والرغبة السويدية بالانضمام إلى الناتو. كيف تنظر إلى أسباب رغبة فنلندا والسويد إلى هذا الانضمام وتداعيات ذلك؟
الذي يحرك القرار في كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي هو القرار الأمريكي والإملاءات الأمريكية. فبالتالي أمريكا هي التي ضغطت وهي التي تريد أن تعوض عن هزيمتها الاستراتيجية في أوكرانيا بأن تقوم بتمدد الالتفاف حول روسيا من الشمال والشمال الغربي. لهذا السبب دفعت كل من روسيا كل من فنلندا والسويد لتقديم طلب اليوم للانضمام إلى الحلف الأطلسي، ووعدتهما بتلبية الطلب، وسيقوم بايدن باستقبال المسؤولين في هاتين الدولتين غدا لتأكيد على سعيه وتحفيزه لعملية الانضمام. فالمسألة هي نوع من الحرب غير المباشرة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في وجه روسيا، خاصة بعد أن فشلت في حروبها البديلة من أذربيجان إلى كازاخستان إلى أوكرانيا، واليوم تريد أن تفتح جبهة جديدة. وترى أمريكا أن روسيا ستبادر بعد انضمام كل من الحلف الأطلسي انضمام كل من السويد وفنلندا إلى تدابير غير مدروسة عسكرية غير مدروسة، وبالتالي تنطلق روسيا إلى الأماكن التي تحفرها لها الأمريكا كما تعتقد. ولكن تنسى روسيا تنسى أمريكا أن القيادة الروسية دائما تعمل وفقا للقرار المتوازن والموضوعي والواقعي الذي يحقق غرضين: الغرض الأول حماية مصالحها وأمنها القومي، والأمر الثاني عدم منح الخصم والعدو مزايا ومكاسب استراتيجية مهما كانت طبيعة هذه المكاسب وحجمها ومداها.
طيب سيادة العميد، ننتقل إلى نفس الموضوع لكن بشق آخر، هو تركيا. تركيا الآن تعترض على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لأسباب خاصة بها تتعلق بالأكراد والتنظيمات الإرهابية إلى آخر. السؤال: هل تمتلك تركيا الأرضية الشرعية القانونية والمنطقية للاعتراض على هكذا خطوة؟
بكل تأكيد، ميثاق الحلف الأطلسي يتضمن بندا أن قبول أطراف جديدة يستوجب قرارا بإجماع الأعضاء، وأعضاء الحلف الأطلسي اليوم هم 30 وتركيا واحد منهم. وبالتالي اعتراض تركيا يفسد الإجماع، وبالتالي يمنع التحقق أو يمنع اتخاذ القرار. ولكن سؤالنا اليوم ونحن ندقق في هذا الموضوع، هل أن تركيا التي لا ترى مصلحة لها في انضمام فنلندا والسويد وخاصة السويد إلى الحلف الأطلسي بسبب وجود حزب العمال الكردستاني والمنظمات الكردية الواسعة الانتشار في السويد، والقول بأن هذه المنظمات تعمل بحرية مطلقة بشكل إرهابي يهدد الأمن القومي الروسي التركي، هل أن تركيا ستتراجع عن موقفها الرافض، خاصة وأن شخصية أردوغان الزئبقية لا تجعلنا نطمئن مطلقا إلى أنه يثبت على مواقفه؟ فمسألة تراجع أردوغان أمام الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من ملف إقليمي ودولي هو أمر معروف، وخاصة أن أمريكا قد تغري أردوغان بثمن معين حتى يقبل، أو قد تلوح له أو تهدده بالإخراج من الحلف الأطلسي، وهذا أمر طرح. بالتالي رغم أننا نقول بأن تركيا حتى هذه اللحظة تستند إلى ميثاق الحلف الأطلسي وإلى مصالحها، وترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، أن هذا القرار سيحول دون القبول، لكن هذا أمر لا يمكن أن يبنى عليه بشكل نهائي، خاصة بالنظر إلى شخصية أردوغان زئبقية كما ذكرت، وللضغط الأمريكي وللخطط الأمريكية المعدة كافتتاح جبهة جديدة ضد روسيا. ترى أمريكا أن مصلحتها هامة لها، خاصة اليوم بعد أن استطاعت روسيا أن تقدم لمجلس الأمن ملفات خطيرة جدا تتعلق بالأداء الأمريكي ضد البشرية من خلال إدارتها لمختبرات بيولوجية وتصنيعها للفيروسات في أكثر من 32 دولة في العالم.
طيب سيادة العميد، عذرا عن المقاطعة ولكن ربطا مع الأحداث، اليوم العالم كله يراقب عن كثب الملف الروسي الأوروبي، وأقصد هنا الناتو حصرا، وتطورات رغبة فنلندا والسويد، والكل يسأل ويقول: هل لاحت سهام الحرابي؟ هل بدأت بوادر الحرب العالمية الثالثة تلوح في الأفق سيادة العميد؟
لنكون واقعيين وموضوعيين، في هذه النقطة بالذات روسيا لا تستطيع أن تترك الأمور تتدحرج ضد أمنها القومي ثم تجد نفسها محاصرة ومطوقة في هذا الموضوع. وأمريكا لا زالت تمارس الاستفزاز والعدوانية، فبالتالي عناصر أو بذور الحرب العالمية الثالثة هي قيد التشكل الآن، هي قيد التشكل الآن. ولكن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن الوضع لا زال تحت السيطرة، لأن روسيا في مجال الرد تملك الخطة ألف والخطة ب. الخطة ألف ليس فيها حربا عالمية، فتستطيع روسيا أن تتابع عملياتها النوعية في أوكرانيا، تستطيع أن تحرك الوضع العسكري في البلطيق من غير الاصطدام، تستطيع أن تضغط في المواد الاستراتيجية، وتستطيع أن تضغط في العلاقات السياسية وخاصة الدولية، وخاصة أنها تقترب أكثر فأكثر من كل من الصين والهند وإيران. فبالتالي لدى روسيا الخطة ألف التي ترد فيها على الاستفزاز، هذا فضلا عن الاستعدادات العسكرية التقليدية وغير التقليدية. فإذا نجحت الخطة ألف في تحجيم التدخل الأمريكي كان به، وإلا فإننا لا نستبعد الذهاب إلى الخطة ب والتي تتضمن اندلاع حرب ثالثة.
الخبير العسكري العميد أمين حطيط، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
وإلى سوريا وتحديداً دير الزور، والتي تجري فيها القوات الأمريكية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، حيث شهدت مناطق دير الزور تدريبات عسكرية بالتزامن مع التعزيزات الجديدة والتدريبات الأمريكية التي جرت بالذخيرة الحية نفذتها قوات التحالف الدولي والتي يقودها الجيش الأمريكي.
مصادر إعلامية نقلت معلومات عن مصادر محلية في دير الزور تفيد بأن القواعد الخاصة بالتحالف الدولي المتمركزة في حقل ومعمل غاز كونيكو وحقل العمر النفطي شمال دير الزور، وقد شهدت ليلة الاثنين والأحد الماضيين تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران في المنطقة القريبة وفي بادية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.
ومن المثير للاهتمام أن هذه التدريبات العسكرية جاءت بعد ساعات من وصول أكثر من 90 شاحنة عسكرية محملة بالتعزيزات والمعدات العسكرية من قواعده في إقليم شمال العراق، والتي تتزامن مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي والعشائري العربي للتواجد الأمريكي شرقاً في سوريا بحسب المصادر. فما هي التداعيات والأسباب؟ عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام لشؤون عسكرية:
طبعا أمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تفاقم حالات الوقوف بوجه قوات التحالف التي تتزعمها أمريكا وتحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال، وأمام حالة الرفض التي جسدها أهلنا في هذه المناطق المحتلة ولا سيما أبناؤنا من أهالي القبائل والعشائر الشرفاء الذين يرفضون بكل شكل من الأشكال التصرفات الهمجية لقوات الاحتلال الأمريكي وأدواته الروسي العاملة على الأرض السورية وأقصد بذلك قوات وميليشيات قصد الانفصالية، كان لابد لجيش الاحتلال الأمريكي من إرسال رسائل إلى الداخل السوري ولا سيما أبناء تلك المناطق بمدى جدية قوات الاحتلال الأمريكي بمكافحة هذه الأعمال التي أصبحت تؤرق وتقلق حقيقة القيادات الأمريكية التي تخشى ما تخشاه أن يتفاقم الأمر ويؤدي إلى ما أداه في العراق من إخراج هذه القوات من الأراضي السورية بشكل أو بآخر. لذلك وبهدف إرهاب وتخويف مواطنين في هذه المناطق قام باستخدام كميات كبيرة من الآليات والمعدات العسكرية من العراق ونشرها في العديد من المناطق ولا سيما المناطق التي تهمه من المناطق التي يتواجد بها الكثير من الثروات المعدنية ولا سيما حقول النفط في الكونيكو وفي العمار وفي العديد من المناطق في الشمال السوري والمنتشرة ما بين دير الزور والحسكة. وبدأ بهذه المناورات وبهذه التدريبات بالذخيرة الحية كما تفضلتم، وكما قلت هذه إشارة واضحة بمدى جدية قوات التحالف الدولي بزعامة وقيادة أمريكا بالتصدي لأي محاولة إبداء مقاومة لقوى الاحتلال وأدواتها على الأرض. هذا من جهة. من جهة أخرى أكثر ما تخشاه أمريكا وقوات التحالف في المنطقة أن يكون هناك تداعيات للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا على عدد من مسارح الأعمال القتالية والجبهات والمناطق الساخنة التي يتواجد بها الأمريكي، وبالتالي خوف أمريكا من أن يكون هناك تداعيات أو هناك تسخين للجبهات في سوريا سيما تلك المناطق التي يتواجد بها المحتل الأمريكي وحلفائه وأدواته من خلال محاولة رد شيء من التدخلات الأمريكية في أوكرانيا، أن يكون الرد الروسي على الأراضي السورية وزيادة دعم الحليف الروسي لقوات الجيش العربي السوري وحلفائه على الأرض السورية بهدف التصدي لقوى الاحتلال الأمريكي وحتى قوات التحالف في شكل من الأشكال. إذن هذه رسالة أخرى أيضا للحليف الروسي بأن أمريكا أيضا جادة من خلال قوات التحالف وجيشها ومن خلال هذه المناورة بالقوى والوساط وبالذخيرة الحية على الأرض السورية بأنها جادة مباشرة بالرد على أي حالة استهداف أيا كان جهتها ومصدرها سواء كانت من قبل الأهالي أو من قبل القوات الروسية أو حلفائها على الأرض السورية التي تستهدف أمريكا ووجودها وقواتها على الأرض السورية بهدف الرد على ما يجري في أوكرانيا من تدخل مباشر للقوات الأمريكية والقيادات العسكرية الأمريكية والغربية التي تدير الأعمال القتالية للجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي في أوكرانيا.
وإلى اتصال هاتفي بين الدفاع الأمريكية والروسية. اتصال هاتفي جرى بين كل من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، حيث جذب اهتمام الخبراء العسكريين. الاتصال بين الوزيرين يعتبر الأول منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
طبعا المحادثة استمرت قرابة الساعة، جاء ذلك بناء على طلب أوستن الذي طالب في محادثته وقف إطلاق النار من قبل الجانب الروسي. وكان البنتاغون أعلن أن المكالمة لن تكون الأخيرة بل أن واشنطن حريصة على استمرار التواصل مع موسكو.
وزارة الدفاع الروسية من جانبها أكدت أن شويغو وأوستن أجريا محادثات بمبادرة من واشنطن ناقشا فيها الطرفان قضايا الساعة الخاصة بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، فيما أشارت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن المحادثات بين الوزيرين لم تحل مشكلات محددة أو تؤدي إلى تغييرات مباشرة في تصرفات روسيا أو أوكرانيا، وبحسب بقوله فإن الحديث بين الجانبين كان مهنياً. نختتم معكم مستمعينا من الميدان العسكري وأهم أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا بتحقيق الأهداف وبحسب الخطة التي تم وضعها من قبل وزارة الدفاع الروسية. كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كونيشينكوف أعلن عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، إحداهما من طراز سو-24 واثنين من طراز سو-25.
بيّن كونيشينكوف بأن صواريخ جوية روسية أصابت موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من تسابوفكا في منطقة خاركوف، وأصابت كذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و8 نقاط إطلاق صواريخ بعيدة المدى و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من كراسنوليمان في منطقة خاركوف أوكرانيا وفلاديميروفكا وكوستانتينوفكا في جمهورية دانيسك الشعبية، وأيضا في مناطق أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كان مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية أكد في تصريحات لوكالة سبوتنيك عن أن 7 مسلحين أمريكيين لقوا حتفهم في دونباس أثناء القتال إلى جانب قوات نظام كييف، وانتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور ومعلومات تفيد بتصفية ما قيل إنه ضابط المخابرات الأمريكي جوزيف وارد كلارك في دونباس، فيما أكد مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية أن جوزيف كلارك مواطن أمريكي قتل في دونباس على أراضي مصنع كريستيل في مدينة روبجينوي.
بالحديث عن المرتزقة في أوكرانيا، أكد أحد الأسرى من القوات الأوكرانية تم أسره من قبل القوات الروسية في مصنع زاريا، أكد أن المرتزقة كانوا يتنعمون بمخصصات منفصلة من الطعام وغير ذلك، فيما يتم إعطاء الجنود الأوكرانيين ما قل ودل كرغيف خبز لكل 5 مقاتلين. نستمع إلى ما قاله بهذا الصدد الجندي الأسير.
كان هناك مرتزقة من البولنديين والأمريكيين في المصنع، قادوا الموقف الدفاعي في المدينة وفي مصنع زاريا نفسه. لم يعاملنا القادة البولنديون معاملة حسنة، كانوا يخصصون لأنفسهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب، أما نحن فكانوا يعطونا علبة لحم معلبة ونصف رغيف خبز ل5 أشخاص، وكانوا يأمروننا بأن نخاطبهم بألقاب السادة، يا سيدي ريتشارد، يا سيدي يعقوب، وكانوا يجبروننا على غسل أشيائهم القذرة وأطباقهم المتسخة. المرتزقة البولنديون والأمريكيون كانوا يشربون نوعا من الفودكا السوداء ويستمتعون، وكان علينا أن نتجول في الساحات والمباني السكنية ونأخذ الطعام من السكان المحليين لأننا كنا نتضور جوعا. عندما بدأت العملية العسكرية ألقونا في الغابة للحفر والمراقبة، أما هم فقد اختفوا هاربين.
على صعيد متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن قيام قوات الجيش بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة ميليتوبل في منطقة زاباروجيا بأوكرانيا، حيث يجري تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وبالتنسيق مع مسؤولي البلديات، وحيث يجمع الجيش الروسي بانتظام طلبات المساعدة في المناطق، ويتم تحديد نوع وطبيعة المساعدات بناء على الاحتياجات الضرورية والملحة للسكان المحليين.
بالحديث عن المساعدات الإنسانية، يواصل الإطباء الروس بمساعدة زملائهم في جمهورية لوغانسك الشعبية تقديم المساعدة للسكان المحليين وكذلك للأسرى المصابين من القوات الأوكرانية، حيث يقوم الجانب الروسي بنقل الضحايا والمصابين من منطقة القتال بسيارات إسعاف مصفحة من طراز لينزا. نستمع إلى ما قاله أحد المصابين من القوات الأوكرانية والذي يتلقى العلاج من قبل الطاقم الطبي الروسي.
لم نعرف من أين كانوا يطلقون النار علينا، أصبت في ذراعي وسقطت على الأرض، كما وأصيب 2 من رفاقي أيضا، وكان بالقرب مني، ثم أصبت مرة أخرى في ساقي عندما كنت مستلقيا. عندما غادر الآخرون اقترب مني جندي من الجيش الروسي، وكان 2 من زملائي قد ماتوا بالفعل وبقيت وحدي. تم نقلي وتلقيت الإسعافات الأولية، ثم أعادوني إلى المواقع الخلفية، وهناك ضمدوا جراحي وقدموا لي المسكنات. في الليلة الماضية نقلوني إلى المستشفى وضمضوني ووضعوا لي جبيرة، وأنا الآن بانتظار عملية جراحية في الكتف. لقد كنت محظوظا لأن الشرايين والأعصاب لم تتأثر، مع العلم بأن الجرح كان مخترقا. كان الأطباء جيدين، بالإضافة إلى التعامل الطبيعي الذي لقيته من العسكريين الروس.
في أزوفستال المشهد مختلف تماماً، فالقصة انتهت بالاستسلام، فعلى مدار أسابيع من التحصن داخل مصنع أزوفستال خرج الجنود الأوكرانيون والنازيون رافعين أيديهم أمام الجيش الروسي. بأكثر من 900 مقاتل ألقوا أسلحتهم واستسلموا في النهاية.
وزارة الدفاع الروسية قالت أن من بين المستسلمين 51 مصاباً بجروح خطرة، وهو ما بينته الصور التي نشرتها الوزارة، مبينة أنها تقوم بنقل الجرحى إلى مستشفيات لتلقي الرعاية الطبية في جمهورية دونيتسك الشعبية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن جنود المستسلمين ستتم معالجتهم وفقاً للمعايير الدولية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط،
والخبير الأمني والعسكري العميد محمود عبد السلام.
زوروا موقعنا
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.